الحمد لله رب العالمين، خلق الإنسان علمه البيان، علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، فإن طلب العلم، طلب العلم هو أول واجب على العبد قبل العمل. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. ذكر هذه الآية: فاعلم أنه لا إله إلا أنت، فاعلم أنه لا إله إلا الله، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم، بدأ الله بالعلم قبل القول والعمل، لأن العلم هو الأساس الذي يبنى عليه القول والعمل. فعمل بدون علم ضلال، كما أن العلم بدون عمل أيضا ضلال ومغضوب على عالم لا يعمل بعلمه. ولهذا قال سبحانه وتعالى معلما عباده في آخر سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمنعم عليهم هم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، والمغضوب عليهم هم الذين أخذوا العلم وتركوا العمل، والضالون هم الذين أخذوا العمل وتركوا العلم. فأنت تسأل الله في كل ركعة حينما تقرأ هذه السورة العظيمة، سورة الفاتحة، أن يجنبك، أن يهديك طريق المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يجنبك طريق المغضوب عليهم وهم العلماء الذين لا يعملون بعلمهم، وطريق الضالين وهم الذين يعملون بدون علم. وهذا هو الذي بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم به، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث بالعلم النافع والعمل الصالح، وهما قرينان لا يفترقان، العلم والعمل قرينان لا يفترقان. ولهذا حث النبي صلى الله ولهذا حث الله سبحانه وتعالى حث عباده على طلب العلم، تفقه في الدين. قال سبحانه: وما كان المؤمنون لينفروا كافة ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فلولا نفر، هذا حث من الله سبحانه وتعالى لعباده بأن تنفر طائفة لطلب العلم، تفقه في دين الله، يطلبون العلم في أي مكان يسافرون إليه في مكانه أينما وجدوه، فيتفقهون في دين الله ويحصلون على بشارة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهؤلاء من الله عليهم بهذه الميزة أنهم سافروا لطلب العلم في أماكنه من أهل العلم، وتفقهوا في دين الله، ثم إذا تفقهوا في دين الله ورجعوا إلى بلادهم وأهليهم فإنهم ينذرونهم ويعلمونهم هذا العلم الذي تحملوه، ويكونون دعاة إلى الله على بصيرة، عاملين بعلمهم وداعين إليه. هذه طريقة أهل النجاة وأهل الفلاح. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فالذي يسعى في طلب العلم ويسلك طريقه فإنه يسهل الله طريقه إلى الجنة، وكفى بهذا فخرا وعزا في الدنيا والآخرة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والعلم لا يحصل عفوا بدون طلب، لا بد من طلب العلم، ولا يحصل عفوا للإنسان أو إلهاما أو تلقائيا كما يقوله أهل التصوف، وإنما العلم يحتاج إلى طلب وسعي في تحصيله وصبر على تلقيه. كذلك العلم لا يؤخذ من الكتب وحدها، لا يؤخذ العلم عن المتعالمين الذين لم يتفقهوا في دين الله، غاية ما يكون أنهم يقرؤون في الكتب أو يحفظون شيئا من النصوص ولا يفقهون معناها ولا يتلقونها عن أهل العلم. هذه طريقة ضارة، لأن العلم لا يؤخذ إلا عن أهل العلم. العلم بالتلقي عن العلماء جيلا بعد جيل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فمن أصول التعلم وأساسات التعلم هذا الأمر، أنه يؤخذ عن العلماء الربانيين العلماء المعروفين بالعلم الذين تحملوه عن مشائخهم وهم يحملونه لطلابهم ويتوارثونه بينهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهذا من أصول طلب العلم، الرحلة إلى العلماء والتماس العلماء في أي مكان حتى يأخذ عنهم العلم، وهذا هو الطريق الذي من سلكه سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ومن أصول التعلم كذلك المهمة أن الإنسان لا يبدأ العلم من فروعه وأعلاه، وإنما يبدأ العلم من الأساس شيئا فشيئا، ويتلقاه شيئا فشيئا من الكتب المختصرة في كل فن حفظا وفهما على أيدي العلماء، فلا يقرأ ويبدأ بالمطولات من الكتب، ولا يبدأ بكتب الخلاف والأقوال، وإنما يأخذ العلم شيئا فشيئا ويتدرج فيه شيئا فشيئا. والعلم لا يؤخذ دفعة واحدة، لا يؤخذ إلا عن طريق التدرج شيئا فشيئا. كذلك من أصول طلب العلم أن طالب العلم لا يقتصر على فن واحد، كان يقتصر على فن الفقه مثلا، أو يقتصر على فن الحديث مثلا، أو فن التفسير، وإنما يأخذ من كل علم بمختصر مفيد، لأن العلوم يرتبط بعضها ببعض، فلا بد أن طالب العلم أول شيء يقرأ القرآن، يحفظ القرآن، أو يجيد تلاوته من غير حفظ. فالأساس هو كتاب الله سبحانه وتعالى، ويقرأ ما تيسر من تفسير القرآن حتى يفهم الآيات، حتى يفهم الآيات، ولا يقرأها على نفسه، إنما يقرأ على أهل العلم وأهل التفسير، يتلقى التفسير عن المفسرين المعروفين بذلك، ثم أيضا يقرأ الحديث، يقرأ في الحديث حفظا وفهما على أيدي علماء الحديث المعروفين به، ثم أيضا يقرأ في الفقه وهو الأحكام المستنبطة من الكتاب والسنة، هذا هو الفقه، الأحكام الشرعية المستنبطة من الكتاب والسنة. يقرأ أيضا في كتب النحو، لأن القرآن والسنة نزل بلغة العرب، فلا بد أن يقرأ في النحو حتى يعرف معاني الآيات والأحاديث، ويعرف أيضا ضوابط الكلام من الناحية اللغوية حتى يسلم من اللحن والخطأ، ولأن علم النحو يعين على فهم النصوص، يعينك على فهم النصوص. كذلك كل فن له أصول وقواعد. هناك في الحديث مصطلح الحديث، تعرف الحديث ضوابط الحديث الصحيح من الحسن من الضعيف من الموضوع، فلا بد أن تعرف ولو مختصرا في مصطلح الحديث. كذلك لا بد من مختصر في أصول الفقه وقواعد الفقه تقرأه على عالم من علماء الأصول. كذلك لا بد من مختصر في التفسير في أصول التفسير، لأن التفسير له أصول وله منهج، وهذا ما يسمى بأصول التفسير. فتقرأ في أصول التفسير من المختصرات في ذلك. هذه مفاتيح العلوم، هذه مفاتيح العلوم. والعلم يؤتى من بابه لا يؤتى من أصل من فرعه. ولكن وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. فكل علم له باب، لا بد أن تدخل من هذا الباب، وهذه الأبواب هي المختصرات. والحمد لله العلماء رحمهم الله اعتنوا بهذه المختصرات فاختصروها للطلاب وضبطوها نشرا ونظما حتى تحفظ وتشرح لهم على أيدي العلماء. وهذه العلوم مترابطة كما ذكرنا، علم الفقه مرتبط بعلم التفسير وعلم الحديث وعلم النحو، فهي مترابطة، كل علم مرتبط بالعلم الآخر. لذلك لا يقتصر طالب العلم على فن واحد. وهذه المختصرات سهلة لمن وفقه الله وتدرج معها شيئا فشيئا على أيدي أهل العلم. تكون الدراسة إما منهجية في المدارس والمعاهد والكليات على أيدي المدرسين وضمن المقررات الدراسية في كل فن، وإما أن تقرأ على العلماء في حلق العلم في المساجد أو في دور العلم المعروفة. العلم لا يطلب سرا، العلم علانية، يطلب علانية، ما يطلب سرا في جلسات سرية أو يطلب في استراحات أو في أمكنة خفية، وإنما يطلب العلم علانية ويستفيد الحاضرون من العوام وغيرهم. فالعلم يعلن ولا يسر، لأن الله أنزله للناس ولم ينزله لطائفة خاصة، فلا بد من أن يكون طلب العلم علانية في المساجد أو يكون علانية في المدارس النظامية. فهذه أصول طلب العلم. ويقول العلماء: من ضيع الأصول حرم الوصول. إذا ضيعت هذه الأصول وهجمت على العلم هجوما من غير طريقه فإنك تحرم إياه. من ضيع الأصول حرم الوصول. فيجب على طالب العلم أن يسير على هذه الأصول ويتلقى العلم من أصوله ومبادئه، لا يتلقاه من فروعه، فإن هذا يضيعه ولا يحصل على شيء. كذلك لا بد لطالب العلم أن يصبر، لا بد لطالب العلم أن يصبر على مشقة الطلب وعلى طول المدة، يصبر ويسير مع طريق العلم ولو طال، ولا يضجر ولا يمل. اطلب العلم ولا تضجر، فآفة الطالب أن يضجر. ألم ترى الحبل بتكراره في الصخرة الصماء قد أثر. فلا تيأس أو تستصعب طلب العلم أو تستطيل مدته، أصبر وأنت على أجر. طالب العلم تستغفر له الملائكة، تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ولا بد في طلب العلم من المشقة، ولا بد من التحمل، ولا بد من الصبر. ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته. فعليك أن تصبر، وعليك أن تواصل الطلب ولا تمل حتى تبلغ الغاية بإذن الله. ومن سار على الدرب وصل. فهذه نبذ في كيفية طلب العلم. ثم أيضا فيه ناحية مهمة تعينك على طلب العلم وتنمي معلوماتك، وهي العمل. العمل بما علمك الله. وكل ما تعلمت شيئا من العلم، كل ما تعلمت شيئا من العلم تعمل به حتى يزداد علمك وتكون فيه بركة ويكون فيه خير. وفي الحكمة: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. والله جل وعلا يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. فعليك بالعمل بما تتعلمه، ولا تأخذ العلم وتخزنه بدون عمل، إن هذا علم لا بركة فيه، وهو حجة عليك يوم القيامة. فعلم بلا عمل كشجر بلا ثمر. والناظم يقول: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن، لأنه في يوم القيامة أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم لا يعمل بعلمه، عالم لا يعمل بعلمه، هو أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. فالأمر مهم جدا، وعلى طلبة العلم أن يأخذوا العلم من أصوله ومبادئه وعلى أهله، وأن يعملوا به، وأن يعلموه للناس. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فعلى طالب العلم أن يعمل أولا بعلمه، ثم يعلمه للناس وينشره في الناس. وفي الحديث إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وخير هذه الثلاث هو العلم الذي ينتفع به، لأن الصدقة الجارية التي هي الوقت قد ينقطع وقد يهرب، الولد الصالح يموت، لكن العلم يستمر نفعه لصاحبه ما بقي علمه في طلابه وفي مؤلفاته، يبقى علمه ويجري أجره عليه وهو ميت. فالعلم فيه بركة وفيه خير، لكن لا بد أن يؤخذ العلم من أصوله وعلى قواعده وعن أهله، ولا بد أن يثبت وينمى بالعمل الصالح. على طالب العلم أيضا أن يخلص النية لله في طلبه للعلم، ولا يطلب العلم للرياء والسمعة، أو يطلب العلم ليقال هو عالم، أو يطلب العلم للدنيا وللوظيفة الدنيوية، وإنما يطلب العلم لوجه الله سبحانه وتعالى، لأن طلب العلم عمل صالح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فيخلص النية لله عز وجل في طلبه للعلم. أما إن كان يطلب العلم لأجل أن يمدح به، فإنه جاء في الحديث أنه يؤتى بالعالم يوم القيامة فيقول الله له: ماذا عملت؟ فيقول: يا ربي تعلمت فيك العلم وعلمته. فيقول الله: كذبت، وإنما تعلمت ليقال هو عالم وقد قيل. ثم يؤمر به إلى النار، يسحب إلى النار والعياذ بالله. كذلك لا يطلب العلم لأجل طمع الدنيا، وإنما يطلب العلم طمعا في ثواب الله، طمعا في الأجر والثواب. يطلب العلم لأجل أن ينتفع وينفع. أما إذا طلبه لأجل الوظيفة أو لأجل العلم أو لأجل المال، الله جل وعلا قال: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، يعني يريدها بالعمل الصالح أو طلب العلم، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها، وباطل ما كانوا يعملون. العلم أشرف من ذلك، أشرف من الدنيا وما فيها، فيطلبه لوجه الله، يطلبه للعمل به، يطلبه للخروج من الجهل. كذلك من أصول طلب العلم أن يبدأ الطالب بعد كتاب الله، يبدأ بعلم العقيدة، علم التوحيد، يبدأ بعلم التوحيد فيعرف التوحيد ويعرف الشرك، يعرف التوحيد لأجل أن يعمل به، ويعرف الشرك من أجل أن يجتنبه، فيجعل في مقدمة اهتمامه بطلب العلم علم العقيدة الصحيحة، يجعل في مقدمة اهتماماته الطلبية طلب العقيدة الصحيحة من أجل أن يستقيم عليها ويؤسس أعماله كلها عليها، ومن أجل أن يدعو إليها على بصيرة ويبصر الناس فيهتم بالعقيدة. لا نقول يقتصر على دراسة العقيدة، لكن يجعلها في أول اهتماماته، ولا يجعلها أمرا ثانويا أو يؤخر طلب العقيدة يؤخره، بل يقدمه ويهتم به، لأن العقيدة هي الأساس الذي تبنى عليه سائر أعمال العبد. فيهتم بعقيدة التوحيد وإفراد الله بالعبادة ومعرفة ما يضادها مما ينافيها أو ينقصها من الشرك الأكبر والأصغر ومن النفاق، يعرف هذا جيدا حتى يؤسس علمه على أساس صحيح، بل يؤسس عمله أيضا على أساس صحيح. فهذه جملة من آداب طالب العلم وكيفية الطلب، فعلى طالب العلم أن يراعي هذا ويهتم به. هذه هي أصول طلب العلم. كذلك كما أشرنا ونشير إلى أن العلم لا يؤخذ عن كل أحد، وإنما يؤخذ عن العلماء الأتقياء المعروفين به. قال بعض السلف: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فاختر من العلماء أتقاهم لله عز وجل وأعلمهم بالله عز وجل حتى يدلك على الطريق الصحيح. لا تأخذ العلم عن جاهل، لا تأخذ العلم عن ضال، لا تأخذ العلم عن مبتدع، خذ العلم عن أهله معروفين به، معروفين بالاستقامة، المعروفين بتقوى الله سبحانه وتعالى، وهم كثير ولله الحمد إذا طلبتهم وبحثت عنهم. وحتى لو لم يكونوا في بلدك تسافر إليهم وتطلب العلم عندهم، تتصل بهم، واليوم الحمد لله وسائل الاتصال متيسرة، وكذلك وسائل النقل متيسرة وبسرعة، فليس لنا عذر في التكاسل عن طلب العلم، فإن الله يسر لنا كل سبيل إلى طلب العلم. ولكن الشأن في الاهتمام والتوجه. نحن كما تعلمون الآن في فتن شديدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومستقبل الزمان تزيد هذه الفتن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فتن في الدين وفتن في الدنيا وفتن من كل ناحية، ولا مخرج من هذه الفتن إلا بالعلم النافع، لا مخرج من هذه الفتن إلا بالعلم النافع من كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، في رواية: كل ضلالة في النار. فلا عاصم من الفتن إلا بتوفيق الله جل وعلا وهدايته، ثم بالعلم النافع المأخوذ من كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلا فإذا كنت جاهلا وأحاطت بك الفتن فإنك لا تدري كيف تخرج منها، كيف تخرج منها. لكن إذا وفقك الله وصار عندك علم من كتاب الله وسنة رسول الله فإنك تهتدي إلى الخروج منها بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يكون إلا بتعلم العلم النافع لأجل أن تخرج به من الفتن المتلاطمة التي تعرفونها، وربما تزيد ويحدث فتن لا تعرفونها. فلا مخرج لنا من هذه الفتن إلا بالعلم النافع والعمل الصالح والاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. فمخارج من الفتن بأيدينا ولله الحمد، ولكن الشأن في أن نعرفها ونتفقه فيها. فالفتن لا ينجي منها إلا التمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى وبسيرة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالسير على منهج السلف الصالح والقرون المفضلة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم والأئمة المهديين. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. والذين اتبعوهم، اتبعوا المهاجرين والأنصار من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتبعوهم بإحسان أي بإتقان. ولا تتبع السلف الصالح بإحسان إلا إذا تعلمت منهجهم، تعلمت طريقتهم، تعلمتها. ما يكفي الانتساب، تقول أنا سلفي، أنا متبع للسلف، وأنت لا تعرف منهج السلف ولا تعرف مذهب السلف، فهذا لا يغني عنك شيئا. لا بد أن يكون اتباعك لهم بإحسان أي بإتقان ومعرفة وعلم بمنهجهم وسيرتهم حتى تسير على نهجهم هذا. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
وين ال هذا يشتغل؟ جزا الله شيخنا خير الجزاء على هذه التوجيهات التي نسأل الله عز وجل أن ينفع الجميع بها. سماحة الشيخ، هنا مجموعات من الأسئلة، منها أن أحد الإخوة يسأل في مسألة رضاعة لكنه لم يبين في سؤاله من رضع ممن، لذلك يبين السؤال بطريقة واضحة حتى نعرضه على سماحة الشيخ. هذا سائل يقول: نرغب إلى معاليكم أن تكون لكم محاضرة شهرية واحدة على الأقل في هذه المدينة، فسكانها ما يقارب 4 ملايين نسمة، ولا يكفينا من معاليكم بضع محاضرات في السنة، فنأمل أن يجد طلبنا هذا موافقة منكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا شك أن ما طلبتم أنه طلب وجيه ويدل على خير فيكم إن شاء الله، رغبة في طلب العلم، ولكن تحقيق ذلك يتطلب الإمكانية منا. نحن مرتبطون بعمل، مرتبطون بعمل يومي، ولا نستطيع الحضور في كل شهر، ولكن العلماء كثيرون ولله الحمد من حولكم ومن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ومن القضاة في البلد، فعليكم أن تطلبوا منهم ما يسمح به وقتهم من الدروس والتعاقب عليها. كل له وقت وكل له حصة من هذه الدروس، وبالتعاون إن شاء الله يتحقق المطلوب. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يسأل يقول: بعض الناس يعني يتعذر عليه التفرغ المكث مع العلماء وطلب العلم بين أيديهم، فهل يمكنه أن يكتفي بالدروس المسموعة التي تبث عبر وسائل الإعلام؟
نعم، طلب العلم لا بد أن يكون عن العلماء مباشرة، الحضور بين أيديهم مباشرة، وأما استماع الأشرطة فهذا لا يعتمد في طلب العلم، وإنما يستفاد منها فائدة، ولكن لا تعتمد على أنها تغني عن حضور الطالب عند المعلم وتلقيه العلم منه مباشرة. نعم.
جزاكم الله خيرا. وهذا يقول إنه بدأ في حفظ القرآن الكريم وحفظ بعض الأجزاء، ثم أقبل على طلب العلم، وهو الآن يقول فرغ من كتاب منهاج السالكين وبدأ في كتاب من كتب الحديث على يد أحد المشايخ الفضلاء. يقول هل ترى أن طريقتي هذه صحيحة أم أنه يتفرغ لحفظ القرآن حتى يفرغ منه؟
ليس ضروريا أن يحفظ القرآن عن ظهر قلب، بل يكفي أن يجوده من المصحف ويقرأ من المصحف، لا بأس بذلك. المهم القراءة الصحيحة سواء كانت عن ظهر قلب أو من المصحف. وأما طلبه للعلم والتفرغ فهذا حسب إمكانياته وحسب استطاعته، ولو يخصص وقتا يسيرا من كل يوم أو من كل أسبوع ويداوم على هذا حصل على خير كثير. نعم.
جزاكم الله خيرا. وهذا يسأل يقول طلب العلم هل له سن محددة أم أنه يستمر مع الإنسان؟
طلب العلم ليس له وقت محدد في حياة الإنسان، يطلب العلم في كل حياته، والعلم لا يشبع منه وليس له نهاية، كل ما تزود الإنسان منه ازداد من الخير والعمل الصالح، فلا يقف عن طلب العلم، وفوق كل ذي علم عليم. وقل ربي زدني علما، التزود من طلب العلم مطلوب ولا يتوقف الإنسان عند حد منه، وهو يقدر على المواصلة وعلى طلب العلم، فيواصل طلب العلم. وكل ما بادر، كل ما بادر من الصغر فهو أحسن من الطالب الذي يطلب العلم بعدما يكبر، وإن كان كل ذلك خير، لكن طلب العلم في سن الشباب مبكرا يكون أفضل. ولهذا يقولون العلم في الصغر كالنقش في الحجر، لأن ذاكرة الشاب تختلف عن ذاكرة الكبير، ذاكرة الشاب تكون أصفى وأقوى، والعلم يثبت فيها أكثر مما يثبت في ذاكرة الكبير. نعم.
جزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول ذكرتم في محاضرتكم أنه على طالب العلم أن يبدأ بقراءة مختصرات من كل علم، فنريد من فضيلتكم أن تذكروا لنا أهم المختصرات في أهم العلوم التي نبدأ بها.
هذه يوجهك إليها العالم الذي تطلب العلم عليه. إن كان طلبك للعلم في الدراسة المنهجية فالكتب مقررة في المدارس وفي المعاهد وفي الكليات، مقررة في كل فن مختصر وتدرسه في مراحل الدراسة تتدرج شيئا فشيئا. وإن كنت تطلب العلم على المشايخ خارج دور العلم في المساجد مثلا، فالعالم الذي تقرأ عليه هو الذي يحدد لك الكتاب المناسب. نعم.
جزاكم الله خيرا. وهذا طالب مبتدئ يذكر أنه يحرص على حضور دروس أهل العلم، يقول إلا أنه يلاحظ أنه إذا خرج بعد الدرس يلاحظ في نفسه أنه لم يستوعب كثيرا مما قيل، فما هو توجيه فضيلتكم؟
يستعين بالله عز وجل، يستعين بالله ويستوعب ما تيسر له ولو كان قليلا، فيه خير وبركة. واليوم والحمد لله مسجلات تحفظ لك الدرس أو المحاضرة وتراجعها كأنك تستمع إلى الدرس الحي، تستذكر ما قيل. نعم.
جزاكم الله خيرا. هنا مجموعة من الأسئلة تتعلق بأشخاص وهيئات وكذا، نريد من سماحتكم توجيها لبعض صغار طلبة العلم الذين أول ما يبدأون في تعلم العلم يبدأون بالحديث في هذه الأمور، وهل فلان فيه كذا وفلان فيه كذا.
هذه فتنة، الكلام في الناس والكلام في الانشغال بعيوب الناس وأخطائهم، لا سيما من المبتدي، هذه تعوقه عن طلب العلم وربما تصده عن طلب العلم، فيكره فلانا ويكره فلانا ويعزف نفسه عن طلب العلم، فهذه فتنة يجب تجنبها. يجب على الشاب أن يتوجه لطلب العلم ولا يصغي إلى أقوال الناس في فلان أو علام، هذا أول شيء يكره إليه طلبة العلم ويزهده في طلب العلم. ثانيا أنه يأثم بهذا إذا كان شغله في فلان وعيب فلان ويشغله عن طلب العلم ويأثم بذلك، فهو في عافية، توجه إلى طلب العلم ولا يصغي إلى هذه الشائعات هذه الأقوال. نعم.
جزاكم الله خيرا. وكذلك جاءنا البارحة سؤال من شخص يقول أنه رأى أحد طلبة العلم هكذا يقول، ويقول وأنه قال له، هذا طالب العلم قال له في الأثر تعال بنا نغتب في الله، فقال لي هل هذا حديث أو أثر أو ما هو؟
الغيبة محرمة، قال الله جل وعلا ولا يغتب بعضكم بعضا، فهي معصية، كيف يغتب في الله وهي معصية؟ الغيبة لا تجوز في هذا، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. ولا يقول نغتب في الله، هذا يخالف الآية وهي قوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا كرهتموه. ليس هناك غيبة في الله، الله يكره هذا وينهى عنه. نعم.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، هذا سائل يسأل يقول إذا كنت أصلي الوتر قال وفي أثناء التشهد أذن لصلاة الفجر، فهل أكون قد أدركت صلاة الوتر؟
إذا بدأت الوتر قبل أن يطلع الفجر، بدأته قبل أن يطلع الفجر ثم سمعت الأذان، فأكمل وترك، أكمل ما بدأته الحمد لله. ولكن في المستقبل تحرص على أن تقوم مبكرا حتى تفرغ من الوتر قبل المؤذنين وقبل طلوع الفجر. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل كذلك يقول: متى أمسك عن المفطرات في رمضان؟ هل عند سماعي لصوت المؤذن أم إذا فرغ من أذانه؟
إذا كان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر فأمسك عند بداية الأذان، عند بداية الأذان تمسك، لأن أذانه علامة على طلوع الفجر. أما إذا كان المؤذن يبكر لأجل أن يوقظ الناس وينبههم فكل واشرب إلى أن يؤذن المؤذن الذي على طلوع الفجر. قال صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن إلا إذا طلع الفجر، وقيل له: أصبحت أصبحت. نعم.
جزاكم الله خيرا. وهذا يسأل يقول: نام عن صلاة العصر واستيقظ قبيل صلاة المغرب وهو في الصلاة أذن لصلاة المغرب، فهل تكون صلاته أداء أو قضاء؟
إذا صلاها بعد غروب الشمس تكون قضاء لأن خرج وقتها، لكن عليه أن يبادر بصلاة العصر قضاء قبل المغرب. نعم.
احسن الله اليكم. هذا سائل يسال يقول: كيف اعرف اني احب الله ورسوله؟
تعرف هذا برغبتك وميولك. اذا كنت تحب طاعه الله وطاعه رسوله هذه علامه على انك تحب الله ورسوله. نعم.
جزاكم الله خيرا. وهذا يسأل يقول: إذا لبست الجوربين على طهارة ثم انتقض وضوئي ثم جددت الوضوء ونزعتها قبل الصلاة، فهل ينتقض الوضوء؟
نعم، إذا نزعت الممسوح عليه بطل الوضوء، لأنها ظهرت الرجل، ظهرت الرجل، وإذا ظهرت الرجل فلا بد من غسلها. فإذا نزعت الممسوح بطل المسح ووجب عليك غسل الرجل، ينتقض الوضوء بذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا. وهذا يسأل يقول: إنه عرضت عليه وظيفة في مصرف إسلامي، فما توجيه سماحتكم؟
والله أنا لا أعرف المصرف الإسلامي، والاسم ما يكفي أن يقال إسلامي، لا بد من التحقق من معاملاته، إذا كانت في المباح فلا بأس، أما إذا كان مجرد اسم والمعاملات بخلاف ذلك فلا يجوز أن يشتغل فيها. نعم.
جزاكم الله خيرا. وهذه سائلة تقول: إذا كان تصوير الطالبة في الجامعة إلزاميا فهل يجوز لها أن تفعل ذلك؟
الطالبة والمرأة على وجه العموم لا يجوز تصويرها، لأن تصويرها أشد من تصوير الرجل، لأن صورتها ستتداول ويتناقلها الرجال، ولا يجوز لها ذلك. فإذا توقف تعلمها على الصورة فأنا أرى أنها تترك التعلم، لأن التعلم ليس لازما لها، إذا تعلمت أمور دينها وأمور صلاتها هذا يكفي من التخصص. فالتصوير حرام شديد التحريم، صورة النساء تصوير النساء أشد بما فيه من الفتن، والتعليم الذي ليس واجبا وإنما هو من النفل أو من الفضائل الأعمال لا ترتكب المحرم من أجله. نعم. نعم نعم. اللي عنده سؤال يكتبه. نعم.
جزاكم الله خيرا. وهذا يسأل يقول إن زوجته نفساء وسيدخل شهر رمضان وترغب في أن تقرأ القرآن، فهل يجوز لها أن تقرأ القرآن وهي نفساء؟
لا، لا تقرأ الحائض ولا النفساء ولا الجنب. من عليه حدث أكبر لا يقرأ القرآن حتى يغتسل من الحدث الأكبر. نعم.
جزاكم الله خيرا. وهذا يسأل يقول ما كفارة الوطء في الحيض وكم تعادل بالريال السعودي؟
كفارة الوطء في الحيض كما جاء في الحديث دينار أو نصف دينار، مخير، والدينار مثقال من الذهب، مقدار مثقال من الذهب، مثقال من الذهب. فأنت تسأل الصيارفة كم يساوي المثقال من الذهب، كم صرفه من النقود الدراهم، فإذا قالوا صرفه كذا وكذا تخرج صرف المثقال أو نصفه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول زوجته تريد أداء فريضة الحج مع ابنها، فهل يجوز له أن يعطيها من الزكاة لتحج؟
لا تحل زكاة الولد لوالده ولا العكس، لا تحل زكاة الوالد لولده ولا الولد لوالده، لا للحج ولا لغيره. نعم.
والزوجة؟
نعم.
هو يقول زوجته وابنه،
ابنه لا، ما يعطيه من الزكاة ليحج، يحججه من ماله، من تبرعه، يحججه من ماله لا من الزكاة. وأما الزوجة فإذا كانت ما تستطيع الحج لا يجب عليها، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذا كانت هي لا تستطيع في نفسها ما عندها مال فليس عليها حج. نعم.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، هذا سائل يقول ما حكم قول الرجل لمن آذاه آذاك الله؟
لا، الدعاء على الظالم لا ينبغي، ينبغي أنه يصبر، أنه يصبر ولا يدعو عليه، لأنه إذا دعا عليه أخذ حقه، استوفى حقه منه، وكونه يصبر ولا يدعو عليه أحسن، وإن دعا عليه فقد أخذ حقه. ولكن لا يقول آذاك آذاك الله، بل يقول عاقبك الله أو انتقم الله منك أو ما أشبه ذلك من الألفاظ. نعم.
جزاكم الله خيرا. وهذا يقول الطالبة الجامعية لا تدخل الجامعة إلا ببطاقة إثبات شخصية، وهي التي يضعون صورتها عليها.
هذا أجبنا عنه، انتهينا منه، قلنا إذا كان التعليم ما ليس واجبا ولا فرضا عليها وإنما هو شيء من باب التزود فإنها لا ترتكب المحرم من أجل شيء مباح أو شيء مستحب. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول نسكن في مخطط جديد وأقرب مسجد إلينا يبعد عنا 9 دقائق مشيا على الأقدام، وصاحب العمارة التي نحن فيها جعل جزءا من العمارة مصلى في الدور الأرضي، ويقول فهل الأفضل أن أصلي معهم أم أذهب إلى المسجد؟
إذا كان صاحب العمارة تبرع بمسجد من العمارة جعل دورا منها مسجدا فتصلون فيه، تصلون فيه. أما إذا كان ليس مسجدا وإنما هو مصلى موقت، مصلى موقت. والصلاة في المسجد إذا كنتم تدركونه لا شك أن هذا أبرأ للذمة. أما إذا كان المسجد بعيدا ولا تدركونه إلا بالمشقة فلا يلزمكم الذهاب إليه. نعم.
جزاكم الله خيرا. وهذا صاحب السؤال الذي طلب أن يعرض سؤاله بشأن العمل في مصرف إسلامي، ذكر اسم المصرف، فهل ترى يا سمحت الشيخ أن نذكره؟
لا 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 أعرفه، ولا لو ذكرت أنا ما أعرفه. نعم.
أحسن الله إليكم، سائل يسأل يقول في رفع السبابة حال التشهد، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيفية معينة؟
يرفعه إشارة إلى التوحيد، يرفعه إشارة إلى التوحيد، ولم يرد فيما أعلم صفة للرفع، إنما يتحقق الرفع بأي ما يسمى رفعا. نعم. وإشارة. نعم.
أحسن الله إليكم، كذلك يقول يشير إلى حديث وائل بن حجر في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس بين السجدتين رفع سبابته، فما حال هذا الحديث؟
والله لا أعلم، لم أقف عليه، ولا أعلم أحد من العلماء قال إنه يرفع السبابة للجلوس بين السجدتين، إنما هذا في التشهد الأول والآخر. نعم.
جزاكم الله خيرا. ويسأل يقول تكبيرات الانتقال هل يتلفظ بها أثناء الانتقال أو قبله أو بعده؟
أثناء الانتقال، تكبيرات الانتقال تكون أثناء الانتقال بين الركنين، ولا يؤخره إلى أن يدخل في الركن المنتقل إليه ثم يكبر، لا، يكبر في أثناء انتقاله بين الركنين، هذا محل التكبير. نعم.
جزاكم الله خيرا. ويقول وماذا عن رفع اليدين بعد القيام من التشهد الأول؟
نعم، هذا ورد فيه حديث وقال به كثير من أهل العلم أنه يرفع يديه عند التكبير الانتقال من التشهد الأول إلى القيام، يرفع يديه، يكون مواضع رفع اليدين عند التكبير في الصلاة يكون ثلاثة، عند تكبيرة الإحرام أو أربعة، يكون عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند القيام من الركوع، والرابع عند القيام من التشهد الأول. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تسأل عن الحجاب، وكأنه يعني سمعت كلام أو كذا، هل الأمر بالحجاب كان مجمعا عليه بين الصحابة والتابعين؟
نعم، العلماء مجمعون على أنه إذا خشيت الفتنة يجب على المرأة أن تغطي وجهها، هذا بالإجماع، والفتنة متوقعة، الفتنة متوقعة دائما، فهذا يدل على أن الإجماع قائم على أن الحجاب لأجل دفع الفتنة للمرأة، فهذا إجماع على دفع الفتنة، ولن تسلم المرأة إذا كشفت وجهها عند الرجال، لن تسلم من فتنة. نعم.
جزاكم الله خيرا. نتوقف الأذان. نعم جزاكم الله خيرا. هذا يسأل يقول الشيخ الذي أقرأ عليه العلم يقول يمتنع عن التسجيل عن تسجيل صوته تورعا منه، فهل لي أن أسجل كلامه دون علمه لأستفيد؟
لا لا يجوز لك ذلك، ما دام يمنع لا يجوز تسجيل صوته إلا بإذنه وسماحه بذلك. نعم
جزاكم الله خيرا. وهذا يسأل يقول ما حكم إمامة شخص عمره ما بين 13 و14؟
نعم لا بأس بذلك على الصحيح، تصح إمامة غير البالغ إذا كان هو أقرأ الحاضرين، إذا كان هو أقرأ الحاضرين فتصح إمامته بذلك. وكان عمر بن أو عمرو بن سلمة كان يؤم قومه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير، لم يبلغ الحلم. نعم لأنه أقرأهم لكتاب الله. نعم
جزاكم الله خيرا. وهذا يقول نريد من سماحتكم نصيحة للشباب ذكورا وإناثا في استغلال أوقاتهم في شهر رمضان.
كل المسلمين من الشباب وغيرهم ينبغي لهم ويتأكد في حقهم استغلال أوقات رمضان بالطاعة، ولا يشغلوها بالغفلة أو باللهو واللعب أو بمتابعة المسلسلات أو التمثيليات والمضحكات، لأن هذه خسارة في كل الأوقات فكيف برمضان. عليهم أن يحفظوا وقتهم دائما وأبدا، ولا سيما في رمضان فيما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم، ولا يضيعوه في السفاهة والضحك ومتابعة المسلسلات الهابطة والتمثيليات المضحكة وغير ذلك. نعم
جزاكم الله خيرا. وهذا يقول يسأل عن صندوق القبيلة أو الأسرة، يقول ذكرتم أنه لا يكون إلزاميا، يقول ماذا تقصدون بقولكم إلزامي علما بأن القبيلة أو الأسرة لا يعطون من يريد الانتفاع به إلا أن يكون مشتركا؟
نعم الإلزام لا يجوز، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، فلا يلزمونه، وكونهم لا يعطونه ما هو بلازم، يرده الله غير ما عندهم. نعم أبواب الرزق كثيرة، إذا لم يعطوه يعطيه الله سبحانه وتعالى. نعم
جزاكم الله خيرا. وهذا يسأل يقول إنه قرأ أن قراءة ابن مسعود رضي الله عنه فصيام 3 أيام متتابعات، فهل يجب العمل بهذه القراءة؟
هذه قراءة شاذة، قراءة شاذة فلا يعمل بها، والله أطلق 3 أيام في كفارة اليمين، صيام 3 أيام ولم يقل متتابعات، القراءة المعروفة المشهورة. نعم
جزاكم الله خيرا. وهذا يقول إنه صلى المغرب وفي التشهد الأخير صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل وبارك على محمد، فماذا عليه؟
الركن هو الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما وبارك هذه تابعة، إذا نسيها فلا حرج عليه إن شاء الله. نعم
جزاكم الله خيرا. وهذا يقول هل علم الخضر الذي كان في عهد موسى عليه السلام علم أنبياء؟
علمناه من لدنا علما، هذا علم لدني ألهمه الله إياه، ألهمه الله إياه إلهاما ورزقه إياه. نعم والخضر مختلف فيه، من العلماء من يرى أنه نبي لأن ما حصل منه مع موسى من المعجزات، وبعض والكثير من العلماء يرون أنه ولي من أولياء الله، وما حصل على يديه من الخوارق فهو من كرامات الأولياء. نعم
جزاك الله خيرا. وهذا يسأل يقول زوجة أخيه نصرانية ودعيت إلى الإسلام 10 مرات دون جدوى، يقول ثم في مرة من المرات ذكرت لهم أنها أسلمت لكنهم لم يروا عليها ما يدل على إسلامها، حتى الصلاة لا تصلي، وعندما رجعت إلى أهلها في إجازتها ذكرت أنها على دينها السابق، فكيف يكون تعاملنا معها؟
على أنها غير مسلمة، ما ثبت إسلامها، تعامل على أنها نصرانية باقية على دينها. نعم
نعم هذا سائل يقول ما حكم ممارسة رياضة رفع الأثقال؟
مباحة لكن لا يجوز أخذ العوض عليها، ممارسة رفع الأثقال هذه مباحة لأن فيها إظهار للقوة وفيها رياضة، لكن لا يجوز أخذ الجوائز عليها. نعم
نعم يقول إذا دخل المأموم المسجد والإمام في التشهد الأخير فهل يجلس مع الجماعة أم ينتظر من يصلي معه في جماعة أخرى؟
إذا كان يعلم أنه سيأتي أناس ينتظر يصلي معهم، إذا كان ما يعلم أنه بيأتي أحد يدخل مع الإمام فيما بقي ولا يفوت عليه الأجر. نعم
جزاكم الله خيرا. وهذا يسأل يقول إذا مررت على المقبرة وكنت أريد السلام على الأموات فهل أسلم عليهم بلساني أم أشير بيدي؟
لا تشير بيدك وإنما بلسانك، تقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين إلى آخر الدعاء الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم بل بدون إشارة باليد. نعم.
يقول إنه يعمل في قرية تبعد عن جدة 100 كيلومتر، يقول أخرج بعد أذان الظهر وكثير من الزملاء يجمعون ويقصرون الظهر والعصر، فما الحكم؟
إذا كان أذن وأنت في البلد فإنك تصليها تامة لأنها وجبت عليك تامة، أما إذا لم يؤذن حتى خرجت من البلد يبدأ السفر لك القصر. نعم. قصدي البلد الذي تقيم فيه، إذا أذن وأنت في البلد الذي تقيم فيه بيتك فلا يحل لك القصر لأنها وجبت عليه قبل أن تخرج من البلد فتصليها تامة. نعم.
جزاكم الله خيرا. وهذا يقول إذا كان الإمام أعجميا إلا أنه يجيد القراءة فهل تصح الصلاة خلفه؟
نعم تصح الصلاة خلفه ما دام يجيد القراءة تصح الصلاة خلفه، وإن كان الأولى أن يقدم من يجيد العربية لأن ربما يحصل تفاهم بينهم وبين الإمام فلا يستطيع فهم كلامهم ومراجعتهم له، يختار الإمام العربي. نعم. لكن الصلاة صحيحة. نعم.
جزاكم الله خيرا. وهذا يقول طاعة الوالدين هل تقدم على الواجبات؟
نعم.
طاعة الوالدين هل تقدم على الواجبات؟
طاعة الوالدين ما تقدم على الفرائض التي فرضها الله ورسوله. لو قالك الوالد لا تصلي لا تصوم رمضان لا تطيع فيها، وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، فإذا أمرك بالشرك لا تطعهما، كذلك إذا أمرك بترك الفرائض لا يجوز لك أن تطيعهما. نعم.
جزاكم الله خيرا. وماذا لو منع الوالد ولده من الأمور التطوعية كصيام التطوع ونحوه؟
إذا كان الوالد سيسخط عليه، ولأنه يمكن الوالد راح نهي أخف عليه ولا يضر نفسه من باب الرحمة به، فإذا كان الوالد سيغضب عليه لا يصوم التطوع، لكن إن أقنعه بذلك وقال أنا أستطيع وهذا فيه أجر وثواب فالإقناع أحسن والتفاهم أحسن. نعم.
جزاكم الله خيرا. وهذا يسأل يقول اشترى ذهبا بسعر ثم لما حال عليه الحول اختلفت قيمته، فهل يزكي بقيمته على رأس الحول أو بقيمته لما اشتراه؟
إذا كان اشتراؤه للذهب يريد الربح به يريد التربح به وحال عليه الحول قبل أن يبيعه فإنه يزكيه بما يساوي على رأس الحول، سواء كان يساوي أقل أو أكثر أو مساوي قومه على رأس الحول ويزكيه بما يساوي. هذا إذا أعد الذهب للبيع، أما إذا أعده للقنية فإنه يزكيه زكاة الذهب ربع العشر، يخرج ما يعادل ربع العشر من الذهب. نعم.
جزاكم الله خيرا. وهذا يسأل يقول إذا كنت مسافرا ولي أن أقصر الصلاة الرباعية، قال إلا أني أحببت أن أتم، فهل أكون آثما أم تاركا للأفضل؟
الأفضل أن تقصر، ما دمت مسافرا فالأفضل أن تقصر أخذا بالرخصة، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، لكن إذا أتممت خالفت الأفضل وصلاتك صحيحة. نعم.
جزاكم الله خيرا. وهذا يسأل يقول: صلاة الوتر هل الأفضل أن أصليها قبل نومي أم أنام ثم أستيقظ قبل الفجر أصليها؟
إذا كنت تثق من قيامك قبل الفجر فتؤخرها، لأن آخر الليل أفضل. إذا كنت لا تثق تخاف أنك لا تقوم فأديها في أول الليل قبل تنام. نعم.
جزاكم الله خيرا. وهذا يسأل يقول: عليه كفارة ظهار إطعام 60 مسكينا، فهل يجوز له الجماع قبل أن يكفر؟
هذا محل خلاف بين العلماء، الإطعام هل هو قبل الوقت أو بعد الوقت، لأن الله لم يذكر من قبل أن يتماس مع الإطعام، وإنما ذكره مع العتق أو مع الصيام الشهرين، فالأحوط له أن يطعم قبل أن يطأ زوجته، هذا هو الأحوط له. نعم.
سائل يقول: المتوفى عنها زوجها والتي لا تزال في العدة، هل لها أن تضع الحناء على شعرها؟
لا، الشيء الخضاب والشيء اللي فيه تجمل لا تعمله وهي في العدة، فإذا انتهت العدة فلا بأس، لا جناح عليهما فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، يعني بعد نهاية العدة. نعم.
جزاكم الله خيرا.
بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن، يعني من التجمل بالمعروف بعد نهاية العدة. نعم.
جزاكم الله خيرا. وهذا يسأل عن العاجز عن الصيام في رمضان، كيف يطعم وما مقدار الكفارة؟
نعم، يطعم عن كل يوم مسكينا، عن كل يوم مسكينا بمقدار 1.5 كيلو من الطعام عن كل يوم، سواء جمعها وأعطاها لفقير واحد أو أهل بيت محتاجين أو فرقها على الأيام، لا مانع من ذلك، أو أعطاها عدة مساكين أو عدة بيوت، لا بأس بالجمع ولا بأس بالتفريق ولا بأس بالتعجيل ولا بأس بالتأخير، كله جائز ولله الحمد. نعم.
جزاكم الله خيرا. وهذا يسأل عن إرث والده، يقول: توفي والدي وأنا أشك في إخراجه لزكاة ماله.
ما عليك هذا شيء يتعلق بالوالد، أما أنت ما عليك من ذلك، إن تيقنت أو غلب على ظنك أنه لم يخرج زكاة ماله هذه بينه لما تقضى مثل سائر الديون، أما مجرد الشك فهذا لا يجب عليك شيء. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا يسأل عن مسألة مبادرة طالب العلم بالزواج، وما رأى من بعض السلف من أنهم أخروا الزواج ليتفرغوا لطلب العلم، ويرى أن هذا الزمن زمن فتن ويخشى على طالب العلم إن أخر الزواج، فما نصيحتكم؟
أولا الزواج لا يتعارض مع طلب العلم، بل ربما يعينك على طلب العلم، لأنك تستقر وترتاح مع الزوجة فيعينك ذلك على طلب العلم. أما من ناحية الزواج هل هو واجب أو مستحب فهذا يتبع الواقع، إذا كنت تخاف على نفسك من الفتنة فالزواج واجب لمنع الفتنة، إذا كنت لا تخاف على نفسك فالزواج مستحب وليس واجبا. نعم.
جزاكم الله خيرا. وهذا يسأل عن حكم تعليق الآيات القرآنية في غرف البيت.
لا أرى هذا، لأن هذا شيء لم يفعله السلف، لم يكونوا يعلقون الآيات على البيوت أو الجدران أو السيارات أو المراكب، ما كانوا يفعلون هذا. وربما أن بعض الناس يجعلونها من الحروز، يعلقونها حرز على البيت أو على أهل البيت، فيكون هذا من تعليق الحجب، فلا يجوز هذا. فأنا أرى أن ترك هذا العمل أنه أبرأ للذمة وأحوط. نعم.
جزاكم الله خيرا. وهذا يسأل يقول: أهل جدة هل يعتبرون من حاضري المسجد الحرام؟
لا، ليسوا من حاضري المسجد الحرام، لأنهم من أهل جدة خارج الحرم، خارج حدود الحرام، فليسوا من حاضري المسجد الحرام. نعم.
هذا السؤال سماحة شيخنا يقود إلى سؤال آخر، وهو حكم طواف الوداع لأهل جدة.
نعم، يطوفون للوداع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الحجاج أن لا ينفر منهم أحد حتى يطوف بالبيت، لا ينفر، سواء من أهل جدة أو غيره، فيطوفون طواف الوداع. نعم.
جزاكم الله خيرا. وإذا تمتع أهل جدة وأدوا عمرة التمتع، هل يجوز لهم أن يعودوا إلى جدة؟
يجوز لهم أن يعودوا إلى جدة، ولكن الخلاف هل تسقط عنهم فدية التمتع أو لا؟ الراجح أنها لا تسقط، لأن جدة الآن دون مسافة القصر. اللي قاله العلماء أن يسقط التمتع الفدية وإذا سافر بين العمرة والحج مسافة قصر، وجدة الآن ليست مسافة قصر، فالتمتع باقي وعليهم الفدية، ولهم أن يرجعوا إلى جدة بين الحج والعمرة، لا مانع من ذلك. نعم.